نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنبدأ في هذه الحلقة بنعمة الله المحب دراستنا في سفر إرميا من الكتاب المقدس. هذه الدراسة هي من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا أنهى القس تشاك سميث دراسته في سفر إشعياء، وانتهاء بالبركات الآتية لملكوت الله. وفي حلقة اليوم سيستكمل معنا القس تشاك هذه الرحلة في الكتاب المقدس بتأملات في سفر إرميا، والذي يستخدم الله القدير فيه أداة غير متوقعة لتتميم مشيئته. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح الأول من سفر إرميا، وابتداء من العدد الأول. أما إذا لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين حلقة اليوم في دراسة سفر إرميا، وابتداء من الأصحاح الأول. لكن قبل ذلك سنستعرض سويا لمحة سريعة عن هذا السفر. بعد نحو 60 عاما على موت إشعياء النبي، دعا الرب القدوس إرميا دعوة أرى أنها أثقل مهمة أوكلها الرب العلي إلى خادم في كل الكتاب المقدس. وقد كانت تلك الدعوة هي أن يتنبأ إرميا بموت أمته، فكان عليه أن يرى الأمة تلفظ أنفاسها الأخيرة وتموت وتسبى بعد ذلك إلى بابل. لقد كان محكوما على خدمته بالفشل من البداية، لأن الشعب كانوا مصرين على عدم التوبة ولم يريدوا أن يتغيروا. لقد حددوا مسارهم فتحدد مصيرهم، وبالرغم من قساوتهم فقد استمر الرب الأمين في تحذيرهم إلى أن تعرضوا للسبي. غير أن الرب المبارك لم يتوقف عند هذا الحد، بل أقام للشعب دانيال وحزقيال هناك في بابل ليستكملوا الشهادة للشعب حتى بعد السبي. أما خدمة إرميا فلم تنجح في إرجاع الشعب إلى علاقة روحية بالله المحب، إذ كان الشعب في حال من الانحطاط، وكان حينها في وضع غير قابل للشفاء. فكان على إرميا أن يشاهد بحزن هؤلاء الناس بينما يتجاهلون تحذيراته، إلى أن انتهى بهم الأمر إلى السبي. لننتقل الآن مستمعي الأعزاء إلى الأصحاح الأول من هذا السفر، ولنقرأ العدد الأول حيث جاء فيه كلام إرميا بن حلقية من الكهنة الذين في عناثوث في أرض بنيامين. من المهم أن ننتبه مستمعي الكرام هنا إلى وجود كاهن آخر يدعى حلقية، وكان رئيس الكهنة ولكنه ليس أبا إرميا. ومع أن إرميا كان كاهنا، فحقيقة أنه كان من عناثوث تشير إلى أنه كان من القهاتيين، وهم أحد فروع اللاويين الذي حرمت عليه رئاسة الكهنوت. وهكذا نستخلص أن حلقية أبا إرميا لم يكن هو حلقية رئيس الكهنة. ونتابع الآن ما جاء في العدد الثاني من الأصحاح الأول ونقرأ فيه الذي كانت كلمة الرب إليه في أيام يوشيا بن آمون ملك يهوذا في السنة 13 من ملكه. من الجدير بالذكر هنا مستمعي الكرام أن يوشيا كان ملكا صالحا، وكان في 8 من عمره حين بدأ حكمه، لذلك فقد كان من الطبيعي أن يكون دمية في أيدي آخرين في هذا العمر الصغير. غير أن يوشيا كان تحت وصاية أشخاص صالحين، فعمل على إجراء إصلاحات روحية في البداية، ولا سيما في السنة 5 من حكمه. وحين أتت كلمة الله إلى إرميا كانت إصلاحات يوشيا قائمة، حيث كانت قد أزيلت أغلب مذابح البعل والسواري والمرتفعات حيث كانت تعبد الآلهة الزائفة. إلا أن الواقع مستمعي يقول إن عبادة الأوثان كانت في قلوبهم، فمع أنهم كانوا ظاهريا في حالة من الإصلاح الروحي فإنهم داخليا لم يرجعوا إلى الرب من كل قلوبهم، لذا كان ذلك وقت نهضة روحية في الظاهر فقط، لأن الملك كان بارا، وما إن مات يوشيا حتى سقط الشعب مرة أخرى في عبادة الأوثان. ويرينا هذا أنها لم تكن في الحقيقة حركة حقيقية للرجوع من كل قلوبهم إلى الله الحي، بل كانت أمرا سطحيا يسعون فيه إلى إرضاء الملك فتظاهروا بالسير في الإصلاح الروحي. ونظرا إلى أن الأمر كان ظاهريا فقط وليس من القلب، فقد كان إرميا يحذرهم باستمرار بأن ما يحدث هو أمر خاطئ، بل إن بعض تلك التحذيرات كانت تطلق حتى إبان حكم يوشيا. وفي أثناء ملك يوشيا مستمعية أعاد الشعب العبادة في الهيكل، لكن الله القدوس أرسل إرميا ليقول لهم كما نقرأ في إرميا الأصحاح السابع والعددين الثاني والرابع، وجاء فيهما: قف في باب بيت الرب ونادي هناك بهذه الكلمة وقل: لا تتكلوا على كلام الكذب قائلين هيكل الرب هيكل الرب هيكل الرب هو. ثم أعلن الرب أنه سيتركهم. ورغم هذه التصريحات القوية التي صدرت من إرميا فإنه لم يتعرض لاضطهاد حقيقي إبان حكم يوشيا، لكن ما إن مات يوشيا وأتى يهوياقيم حتى ابتدأ الاضطهاد عليه، بل كانت هناك عدة محاولات لقتله، حيث وضع في سرداب عدة مرات ولاسيما في زمن حكم صدقية، كما أمضى سنوات من حياته في السجن. لذلك نقرأ في العدد الثالث من الأصحاح الأول أسماء ثلاثة ملوك، حيث جاء فيه: وكانت في أيام يهوياقيم بن يوشيا ملك يهوذا إلى تمام السنة الحادية عشرة لصدقية بن يوشيا ملك يهوذا إلى سبي أورشليم في الشهر الخامس. كان هناك مستمعي الكرام ملكان حكما في الوقت نفسه، لكن فترة حكمهما كانت قصيرة، فقد حكم ياهو أحاز وياهو ياكين 3 أشهر في أيام نبوة إرميا، لكن نظرا إلى قصر مدة حكم كل منهما فلم يذكرهما إرميا ضمن أسماء الملوك. وربما يكون السبب من وراء ذلك هو أن الله لم يتكلم له تحديدا في أثناء ملك أي منهما، لذلك رأينا فقط الملوك 3 الذين ملكوا لمدة طويلة، فمثلا ملك يوشيا 31 سنة، ثم ملك يهوياقيم 11 سنة، وتبعهما صدقية وملك 11 سنة قبل أن يسبى إلى بابل، حيث أمر نبوخذ نصر باقتلاع عينيه. ظل إرميا مستمعية يعيش في الأرض، وقد منحه نبوخذ نصر الاختيار إما أن يعيش حيث هو وإما أن يأتي إلى بابل، وقد كان هذا نوعا من التكريم لإرميا الذي كان متهما بالخيانة في وقت ما من زمن نبوته، لأنه كان يقول للناس إن عليهم الاستسلام للبابليين وإلا سيتعرضون للسبي، فقال إن الاستسلام خير من الدمار، فاتهموه بالخيانة واعتقلوه بسبب ذلك. كانوا يعتقدون أن إرميا تآمر عليهم مع البابليين، لكن نبوخذ نصر أراد أن يكرمه بسبب نبواته الصادقة، فعرض عليه أن يأتي لتكون له مكانة في بابل، لكن إرميا مواطن وطني حقيقي، فقد اختار أن يبقى في أورشليم تحت حكم ملك تابع لبابل إلى أن قتل على يد مجموعة من الأشرار. وهناك أقاويل إن إرميا اختطف إلى مصر مع أنه كان يفضل البقاء في أورشليم. وأصل هذه القصص مستمعي الكرام هو أن الناس هربوا إلى مصر وأخذوا إرميا معهم لما ظنوا أن نبوخذ نصر سيأتي ويفنيهم، لأنهم تمردوا على الولاية التابعة لبابل واختالوا حاكمهم جدلية، وبسبب هذه القصة حيكت الكثير من الخرافات والإشاعات والقصص بشأن ما حدث لإرمية. ومن بين ما قيل حينها إن إرمية أخذ تابوت العهد وأخفاه، وهناك إشارات في بعض أسفار الأبوكريفة إلى المكان الذي أخفى فيه إرمية تابوت العهد. ومن القصص الأخرى أنه أخذ أحد الأمراء الصغار وهرب به إلى مصر، وتدعي مجموعة من اليهود البريطانيين أن العائلة المالكة في بريطانيا هي من نسل هذا الأمير الذي أخذه إرمية معه. وهكذا فإن العائلة المالكة في بريطانيا تعود في أصولها إلى الملك داود، وبهذا يثبتون بحسب زعمهم أن الله العلي حافظ على وعده بأن عرش داود سيظل إلى الأبد. ونحن نقول مستمعي الكرام إن أمام هؤلاء مشوارا طويلا لإثبات ادعاءاتهم، وليس هناك بالتأكيد دليل قوي كاف لإثبات مزاعمهم. ويجب الاعتراف أن هذه المزاعم مبنية على الخيال والأماني لا على الحقائق التاريخية الفعلية، وليست هذه سوى مجموعة من القصص التي كانت تحوم حول إرمية. وهناك رأي أنه قتل في النهاية على ضفة نهر النيل أو أحد روافده، لكن الكتاب المقدس صمت إزاء هذا الأمر، لذلك ينبغي أن نفعل الشيء نفسه ونصمت عن مثل هذه الادعاءات. فما دام الكتاب المقدس لم يعطنا الجواب الوافي، فكل ما نقوله في هذا الأمر لن يتعدى كونه محاولات أو مجرد تخمينات لتفسير الأمر. وبالعودة إلى الأصحاح الأول من سفر إرمية، نقرأ الآن العددين الرابع والخامس، وجاء فيهما: فكانت كلمة الرب إلي قائلا: قبل ما صورتك في البطن عرفتك، وقبل ما خرجت من الرحم قدستك، جعلتك نبيا للشعوب. هناك شك كبير مستمعي الكرام حاليا في مسألة متى تبدأ الحياة في تعاملنا مع قضية الإجهاض، وأرى أن من الجيد أن الله أعلن لإرمية قائلا إنه يعرفه وقد شكله حتى قبل أن يتكون الجنين، وأنه أفرزه أي اختاره قبل حتى أن يخرج من الرحم. ومن الواضح هنا مستمعي الكرام أن الرب لا يضع مقاصد حياتنا بعد أن نولد، بل إن مقاصده لحياتنا ثابتة منذ بداية الزمن. وما قاله الله الحنان لإرمية يا أحبائي يقوله أيضا لكل واحد منا، فالرسالة لنا هي أن الله العلي المبارك يعرفنا حتى قبل أن نكون أجنة وقبل أن نخرج من أرحام أمهاتنا، كما يؤكد الرب القدوس في هذه الرسالة أنه أفرزنا للقصد والخطة الموضوعة لحياة كل منا. وما يهمني أكثر الكل في حياتي هو أن أكتشف هذه الخطة وأتناغم معها. وفي هذا الشأن يقول الكتاب المقدس في رسالة الرسول بولس إلى أفسس الأصحاح الثاني والعدد العاشر: نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. لقد سبق الله ورتب الأعمال الصالحة التي ينبغي أن نسلك فيها، وفي الوقت نفسه يا أحبائي يعمل في حياتنا ليعدنا لهذه الأعمال، وهكذا نكون عمله لأن الرب الإله يعمل فينا اليوم. وفي سياق متصل تكلم بولس الرسول عن انفصاله عن رحم أمه، فقال إن يد الله العلي كانت عليه من البداية. وأنا على يقين بأن كل منا يستطيع أن ينظر إلى حياته ويرى كيف كانت يد الله المحب عليه من البداية. ومن واقع خبرتنا وكل ما مررنا به نستطيع أن نرى الله الرحيم وهو يحضرنا لعمله. وهذا ما قاله الرب المبارك لإرمية عن حالته قبل أن يولد. ولنتابع دراستنا الآن حيث نقرأ في العدد السادس من الأصحاح الأول عن استجابة إرمية، وجاء فيه: فقلت: آه يا سيد الرب، إني لا أعرف أن أتكلم لأني ولد. عند حساب السنوات التي تنبأ فيها إرمية مع بعض المعطيات الأخرى مثل حقيقة أنه كان لا يزال على قيد الحياة بعد السبي والاعتقاد القائل أنه ذهب إلى مصر، فربما يكون إرميا ما بين 27 و25 من العمر حين تلقى هذه الدعوة الإلهية. والآن تخيل يا صديقي صبيا في 17 يقول له الله إنه يعرفه قبل أن يكون جنينا وإنه اختاره وأفرزه لنفسه، ثم يقول له إن عليه أن يذهب إلى الملك ويقول له رسالة حازمة. لو أن أي منا وضع في هذا الموقف فسوف يتصرف غالبا كما تصرف إرميا، وسيعترف بمواجهة المشكلة نفسها التي واجهها إرميا قائلا إنه لا يزال شابا يافعا. وكلمة ولد المستخدمة في اللغة العربية تشير في اللغة الأصلية إلى شاب يافع في مقتبل العمر وأقرب ما يكون إلى مراهق. وهنا أتاه جواب الرب المشجع في العدد 7 من الأصحاح الأول، ونقرأ فيه: فقال الرب لي لا تقل إني ولد، لأنك إلى كل من أرسلك إليه تذهب وتتكلم بكل ما آمرك به. كثيرا ما نلاحظ مستمعي الكرام أن الأشخاص يدركون مدى عجزهم عن تتميم المهمة التي يوكلها الرب العلي إليهم متى دعاهم الرب المبارك لخدمة خاصة. فمثلا عندما دعا الرب موسى قال إنه لا يقدر على الكلام وافترض أنه لن يصير قادرا عليه بتاتا. وكثيرا ما نرى أشخاصا يحاولون إعفاء أنفسهم من الخدمة لإدراكهم أنهم لا يقدرون أن يتمموها. لكن الأمر المشجع يا أحبائي هو أن الله القدير لا يبحث عن الناس الموهوبين والقادرين، بل يبحث في الواقع عن الراغبين في الخدمة فقط. وهذا حتى لا نخدم بقدرتنا وعبقريتنا، بل نثق بالرب ونذهب بقوة الروح القدس. وفي حادثة أخرى من العهد القديم نذكر دعوة الله العلي لجدعون، حيث كان رد جدعون إنه من عائلة بسيطة وهو الأصغر في بيت أبيه أيضا. وحين قال صموئيل لشاول إن الرب دعاه ليكون ملكا على العبرانيين اعترض أيضا وأعلن عجزه عن ذلك. وكثيرا ما نجد أنفسنا عاجزين حين يضع الله على قلوبنا أمورا يريدنا أن ننجزها، فنقول إن هذا غير ممكن ولابد أن الدعوة يجب أن تذهب إلى شخص آخر. غير أن علينا أن نفهم جيدا يا أحبائي أن إحساسنا بالعجز هو فعليا ما يؤهلنا لتتميم ما يريده الله القدير، لأن الرب يقول في سفر زكريا الأصحاح 4 والعدد 6: لا بالقوة ولا بالقدرة بل بروحي قال رب الجنود. فقدرتنا إذن ليست هي الصفة التي يطلبها الرب، بل هي مجرد قناة أو أداة ليعمل مشيئته بها. وحين أشعر بأني لا أقدر أن أفعل تلك الأعمال أصير بذلك آنية أكثر طواعية في يد الله القدير. أما إذا كان في استجابتنا اتكال على الذات وثقة وجهوزية، فسوف يتطلب الأمر من الله العلي وقتا كي يجعلنا نتضع قبل أن يفعل ما يريد أن يفعله بواسطتنا. وفي كل خدمة يدعونا الله إليها يجب علينا أن نعلن عجزنا واتكالنا التام عليه. ويتابع الرب تشجيع إرميا في 8 من الأصحاح الأول، حيث نقرأ فيه: لا تخف من وجوههم لأني أنا معك لأنقذك يقول الرب. نحن مستمعي الكرام أمام شاب سيخرج ويقول هذه الأمور وسيغضب الناس، وقد يصرخون في وجهه ويبدون غضبا عنيفا تجاهه مقطبين وجوههم أمامه، لأنه سيقول أمورا لن تعجبهم. لذلك شجع الرب الإله إرميا قائلا له إن عليه ألا يخاف من وجوههم لأنه سيكون معه وسوف ينقذه. تحمل هذه الرسالة في ثناياها الكثير من الراحة والاطمئنان لإرميا النبي. ولم يتوقف الرب الرحيم عند هذا الحد، بل عمل أمرا آخر لإرميا كما جاء في العددين 9 و10 من الأصحاح الأول، ونقرأ فيهما: ومد الرب يده ولمس فمي، وقال الرب لي: ها قد جعلت كلامي في فمك، انظر قد وكلتك هذا اليوم على الشعوب وعلى الممالك لتقلع وتهدم وتهلك وتنقض وتبني وتغرس. فلنتخيل أعزائي المستمعين هول هذا الكلام على شاب يافع يسمع الرب يقول له إنه لمسه ووكله على الشعوب والممالك ليغير كل أحوالها. يا لها من خدمة هائلة.
في حلقة اليوم تعلمنا أن الله العلي يعطينا القوة والإمكانية حين يدعونا لتتميم مشيئته. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سيتابع القس تشاك دراسة دعوة الله المحب لإرميا.
صلاتنا لأجلك صديق المستمع أن تتشدد وتتشجع في الرب القدير، وتجعل قلبك متاحا لدعوته لتعمل مشيئته. ونصلي أيضا أن يبارك الرب عمل يديك لأجل ملكوته، ويبارك أيضا حياتك وأهل بيتك وأحبائك وكنيستك، لتكون جميعا منارة فيرى الناس أعمالكم الحسنة ويمجد أباكم الذي في السماء. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
قدوس 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 يسوع، قدوس يسوع يسوع، قدوس يسوع، قدوس سيدي أعبدك من كل قلب، أحبك وأحيا لمجدك، قدوس أنت من أحييتني وطهرتني، قدستني لشخصك يا قدوس. أنا لم أقدر بعد الآن أن أخفي هذا الإعلان أنك حي فيا يا قدوس. علمني أسمع صوتك، خدني أنت بروحك فيراك الناس فيا يا قدوس. أنا لن أقدر بعد الآن يسوع قدوس، يسوع
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.